والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الهلال: فإن غم عليكم فاقدروا له. والهلال جاية والرؤية، ومن صام ومن أفطر. قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. اقرأ بعمي.
الله عليكم شيخنا ويسندكم حفظكم الله. الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا عبد الله بن عبد قال: أخبرني أنس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. حدثنا أنس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن عبد قال: أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له. وحدثنا يونس قال: اخبرنا ابن عمر قال: اخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. قال أبو جعفر: هكذا أخبرنا يونس هذا الحديث. وقد حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 لا تصوموا حتى تفطروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. واختلف ابن وهب والشافعي على مالك في هذا الحديث، فرواه كل واحد منهما على ما ذكرناه من روايته إياه عنه، فالتمسناه من رواية غيرهما إياه عنه كيفه، فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فكان ما رواه القعنبي عليه عن مالك موافقا لما رواه ابن وهب عنه عليه، ومخالفا لما رواه الشافعي عنه عليه، فكان اثنان أولى بالحفظ من واحد، لا سيما والذي رواياه عن مالك عليه موافق لما رواه سالم ونافع عن ابن عمر عليه. قال أبو جعفر: فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا له ما مراده صلى الله عليه وسلم به، فكان أحسن ما سمعناه في ذلك. والله أعلم، أن الله عز وجل قال في كتابه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فأخبر عز وجل أنه قدره منازل يجري عليها، فكان ذلك أنه عز وجل أجره على أن جعل ما يجري في كل ليلة حتى يسقط منزلة واحدة، وهي 9 أسباع ساعة، لأن منازل الليل 14 منزلة وساعاته 14 ساعة. 14 ساعة؟ 14 ساعة. فمدى كل منزلة 9 أسباع ساعة، فيجري كذلك إلى 28 ليلة يستسر. إن كان الشهر 30 استسر ليلة، وإن كان 29 استسر ليلة واحدة، فكان المأمور به في حديث ابن عمر هذا: إذا أغمي علينا ثم طالع نظرنا إلى سقوطه، فإن كان لمنزلة واحدة علمنا أنه لليلاته، وإن كان لمنزلتين علمنا أنه لليلتين، وعقلنا بذلك أن بينهما يوما، وأن علينا قضاء ذلك اليوم إن كان من رمضان، وكان هذا الاعتبار مما لا يتساوى به الناس، وإنما من تعلمه منهم قليل ويخفى على أكثرهم، ثم رد ذلك إلى ما يتساوون فيه جميعا، فلا يتقدم بعضهم في علمه بعضا بما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم مما هو ناسخ لذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فعدوا 30. كما قد حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير أو قال ابن حنين، قال أبو جعفر: والصحيح ابن حنين. يقول سمع ابن يقول انه سمع ابن عباس يتعجب ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاكملوا العده 30. وكما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار ان محمد بن حنين اخبره انه سمع عباس يقول، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود حا وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهو بن جرير، ثم اجتمع فقال عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال: رأينا هلال رمضان فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد مده لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عبد الله بن بكر السامي، وكما حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال أخبرنا روح بن عبادة، ثم اجتمع فقال اخبرنا حاتم بن ابي صغيره عن سماك بن حرب عن عكرمه انه قال: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حال بينكم وبينه سحاب او ظلمه او غيايه فاكملوا العده. وكما حدثنا الحسن بن بكر قال اخبرنا سعيد بن منصور وعلي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربيع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا الحسن بن بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30. وكما حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا محمد بن عمرو، ثم ذكر باسناده مثله. وكما حدثنا علي بن معبد والحسن بن بكر قال علي حدثنا روح وقال الحسن أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، إلا أن عليا لم يقل يوما. وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فصوم 30، إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي يختلف فيه تقول فرقة من شعبان وتقول فرقة من رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. فكانت هذه الآثار هي الناسخة للآثار الأول عليها أجر الناس، ومما يحقق ما قد رويناه عن ابن عمر من حديث عبد الله بن دينار أنه على ما رواه عبد الله بن أبي نعقى نبي عن مالك كما ذكرناه عنهما موافقة إسماعيل بن جعفر، ومما يحقق موافقة إسماعيل بن جعفر لهما عن عبد الله بن دينار في ذلك. وكما حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتمه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد وجدنا أيضا من حديث أيوب عن نافع على هذا المعنى أيضا. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. ووجدناه من رواية أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك أيضا، كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: وفيما قد ذكرنا ما قد دل على أن ما حدث به ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا اختلاف عليه فيه أنه كما رواه سعنه سالم ونافع، وكما رواه عن عبد الله بن دينار موافقا لذلك لا مخالفا له، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما رواه النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يصلي فيه العشاء من الليل. أي وقت هو؟ حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الحمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إني لا أعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، كان يصليها بقدر ما يغيب القمر ليلة رابعة. قال يزيد: فقلت لشعبة: إنه شيئا حدثنا ليلة ثالثة. فقال: كذلك؟ فقلت: نعم. قال: أو ليلة ثالثة. حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا أبو شيم قال حدثنا أبو بشر عن حبيب بن سالم ولم يذكر بشير بن ثابت عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت العشاء، كان يصليها لقدر سقوط ليلة الثالثة من الشهر. وحدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس، أو قال: كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء إلى آخره. ثم ذكر مثله. فنظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث، هل هو كما رواه شعبة عليه أو كما رواه شيخ عليه؟ فوجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت الأنصاري عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء إلى آخره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة. فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله. ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن ياسين عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ثم ذكر مثله. فوافق رقبته هشيما على ترك ذكر بشير بن ثابت في إسناد هذا الحديث. ووافق أبو عوانة شعبة على إدخاله إياه في إسناده، فكانت هذه الروايات كلها قد اتفقت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء إلى آخرة مؤخرا لها، لأن وقتها يدخل قبل ذلك الوقت الذي كان يصليها فيه. وقد دل على ما ذكرنا من ذلك ما قد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا وصف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى آخرة. قال أبو جعفر: وكان ذلك والله أعلم التماسه وقت صلى الله عليه وسلم وقت الفضل من وقتها، كما كان يصلي غيرها من الصلوات في أفضل أوقاتها، فمن ذلك أنه كان يصلي الظهر في أيام الشتاء معجلا لها هاتان الصلاتان. كان يصلي الظهر في أيام الشتاء معجلا لها هاتان الصلاتان، وفي أيام الصيف مؤخرا لها، والمغرب في الدهر كله معجلا لها هاتان الصلاتان اللتان يتفق على الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما في وقتيهما. وأما صلاة الصبح وصلاة العصر فتختلف في الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما من وقتيهما، فلذلك لم يستشهد بالساعة. نعم سيدنا.
معجلا صلى الله عليه وسلم.
ايه طب المفعول جاء مرفوع هنا.
كان يصلي الظهر في ايام الشتاء معجلا لها
هاتين الصلاتين، معجلا للظهر. طب ايه تاني الصلاتين؟
هاتان الصلاتان اللتان يتفق على الساعتين اللتين كان يصليهما فيهما من وقتيهما.
ذلك انه ممكن يوصل انا مش فاهم الموقع العربي لهاتان الصلاتان.
الرسائل الأخرى الظهر والمغرب لغة
ولو على لغة من يلزم مثنى ألفا برضه موقع الإعرابي إيه؟ لأنه هو يعجل الظهر. طب إيه هاتان الصلاتان؟ ما أنا برضه مش واضحة يعني. والتانية برضه هو عجل المغرب. طب إيه برضه هاتان الصلاتان يعني؟ مش عارف، مش مجمع. هو فين بيتكلم عليه؟ ثم تأملنا الساعة التي كان يصليها فيها أي ساعات ليله، فوجدنا صلاته إياها لما كانت على سقوط القمر ثالثة، كان ذلك على سقوط 3 منازل من منازل الليل، وذلك من ساعاته ساعتان ونصف ساعة ونصف سبع ساعة، والله عز وجل يسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسباب المحبة وأسباب البغضة في قلوب الناس. حدثنا أبو مية قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن العلاء بن المسيب أن سهيل بن أبي صالح حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل صلى الله عليه وسلم: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويقول لأهل السماء: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول. قال العلاء: فقلت: ما القبول؟ المودة من الناس. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عز وجل العبد قال لجبريل، قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، ولا ينادى فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال مالك: ولا أحسبه، ولا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. وحدثنا قال وحدثنا علي بن معبد قال وعلي بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقال الناس فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبا إني لا أرى أن الله عز وجل إني لا أرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك أنت يا بني. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال يا جبريل إلي يا جبريل إني أحب.
نعم إني أحب.
يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في
أحبه
السماء نعم
فأحبه
فأحبوه.
أنت مشغول كده.
لا، فأحبوه يا سيدي.
طب حد ثاني
عمر بن عبد العزيز.
نعم يقرأ.
حاضر أصلحها بس يا سيدي.
لا حديث 90 اللي هو 90.
90
ها؟
90 يا سيدي.
أي نعم هو.
أيوه إن أحب فلان فأحبوه. نعم.
قال إني أحب فلان، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال يا جبريل إن فإني يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماوات إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. نعم
إيه إلي ذي
إني إني هي دي اللي أنا عايز أصلحها عمال أدورها لما مش عارف الأربع فين. الله يستعان.
اسال ابراهيم
يعني يعلم عليها لحد ما يرجع لها، يعلم عليها لحد ما يلاقي القلم ويرجع لها ثاني على يصلح،
يعلم عليها بيبقى ضاعي.
هو ده الكلام، هو ده الكلام.
تعالوا على المخ.
ايوه
اتني الصفحه
ماشي شايف كده ماشي اتني الصفحه. لا يا ابو عبد الله الا كده
اتني طرف
قال يا جبريل اني احب
لو
إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. حلو كده.
فيلقى حبه على أهل الأرض فيحبونه.
فينادي جبريل في السماوات إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيلقى حبه على أهل الأرض فيحبونه، وإذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له البغض في الأرض. حدثنا بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب بن خالد عن سعيد بن أبي صالح يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل فصلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا كان مثل ذلك. وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر كل هذه الآثار فروية عن سهيل عن أبيه وقد قال فرواتها روح وقد قال فرواتها روح فيها، فأدخل بين سهيل وبين أبيه في القعقاع بن حكيم كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أمية بن وسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن القعقاع عن أبي صالح.
وهذه روح الذي خلى فيها الرواة.
نعم أصلا كلمة الرواة لخبطتني، جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير.
نعم
الله يحفظكم. عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال لنا ابن ابي داود هكذا يقول روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح، وليس يقول هذا غيره فقال قائل هذه الاثار تدل على ان المحبه والبغضه اللتين تقعان في قلوب الناس لا اكتساب لهم فيها، وأنهما يكونان في قلوبهم بغير اختيار منهم لذلك وبما لا يستطيعون دفعه عنها، فهو كما تحدثهم به أنفسهم مما لا يستطيعون إخراجه منها، وذلك مما لا حمد لهم على محموده ولا ذم عليهم في مذمومه، وأنتم قد رأيتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، فذكر ما قد حدثنا الربيعان الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي وسر الربيع بن سليمان بن داود الأزدي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال زور أخلي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته وكما حدثنا الربيع المرادي خاصة. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم إلى حوالي عن أبي حسان عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وما قد حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم أنه قال سمعت عمر بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال فهذا قد يحمد عليه وذلك لا يكون إلا باكتسابه إياه. والذي في الفصل الأول من هذا الباب ينفي أن يكون له في ذلك اكتساب فهذان معنيان متضادان. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر في ذلك ليس كما ظنه وأنه لا تضاد في شيء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما قاله فإنما وحي يوحى قد تولاه الله عز وجل فيه. ولكن معنى الحديث الأحاديث الأولي والله أعلم أن المحبة المذكورة فيها من الله عز وجل لمن يحبه من عباده يكون بعدما أخذه كان منهم ما أحبهم عليه كما قال عز وجل في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكانت محبته عز وجل إياهم باتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك مما قد يكون في حياته وبعد وفاته. إذا اتبعوه صاروا لربهم عز وجل أولياء فألقى في قلوب عباده محبتهم اللهم أحبنا أحب شيخنا فيحبونهم باختيارهم فيثيبهم على ذلك كمثل ما يلقي في قلوبهم الإيمان كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فأخبر عز وجل بما تفضل به في ذلك عليهم مما ألقاه في قلوبهم حتى يكون منهم ما يحمدهم عليه فيأجرهم ويثيبهم عليه. فمثل ذلك المحبة لأولياء الله عز وجل بتحبيبه إياهم إلى من يحببهم إليه من عباده فيحبونهم باختيارهم وباكتساب محبتهم فيأجرهم على ذلك ويثيبهم عليه. وكذلك أيضا من أبغضه من عباده اللهم لا تبغضنا يا رب. وكذلك أيضا من أبغضه من عباده بخروجه عن رسوله ولعنوده عن أمره يبغضه عز وجل لذلك لأنه صار له عدوا فيوقع في قلوب من يشاء من عباده بغضه ويبغضونه باكتسابهم لذلك فيؤجرون على بغضهم إياه ويثابون على ذلك. فقد بان بحمد الله ونعمته جميع ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بان جميع أنه لا تضاد فقد بان بحمد الله ونعمته جميع ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه لا تضاد فيه ولا مخالفة لبعضه بعضا والله عز وجل نسأله التوفيق. تمشي جماعة دي يا سيدنا ولا
جميعا؟
ما هو برضو بيت الكلام مش يعني فقد بان بحمد الله عز وجل ونعمته جميع ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني أنه لا تضاد. هو إيه اللي بان أنه لا تضاد؟
بان أنه لا تضاد فيه.
طب جميع دي بقى
جميع ما رويناه لا تضاد فيه.
ايوه سيدنا انا اقصد جميع موقع الاعرابي ايه؟
بان
فاعل بان
بان جميع ما رويناه انه لا تضاد فيه
يعني هي اللي فاعل بان ولا انه لا تضاد هي اللي فاعل بان؟
بان بحمد الله ونعمته جميع ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه لا تضاد فيه.
نعم صلى الله عليه. قال باب بيان مشكل معاوية عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه مما كانوا يقولونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأنهم قالوا بعد النبي عليه السلام السلام على النبي حدثنا الحسين بن الحكم الكوفي الحباري وابو عبد الله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا قال حدثني عبد الله بن سخبره ابو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي فقال قائلنا هذا حديث منكر لانه يوجب ان يتشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما عامه الناس يتشهدون بخلافه لانهم يتشهدون فيقولون في تشهدهم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بعد موته كما كانوا يتشهدون في حياته فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أننا قد أنكرنا من ذلك مثل الذي أنكره فقال من أين جاء هذا الخلاف لمن الناس عليه من قبر أبي معمر فهو رجل جليل مقدار مقبول الرواية أو ممن دونه من رواة هذا الحديث فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أننا قد كشفنا عن ذلك فوجدنا ممن دونه من رواة هذا الحديث كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود ولم يذكر أبا معمر في حديثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن ثم ذكر التشهد الذي في الحديث الأول قال فلما قبض قالوا السلام على النبي فدل ما ذكرنا أن هذه الزيادة المخالفة لمن الناس عليه كانت ممن دون أبي معمر قال أبو جعفر ومما يدفع في هذا الحديث أن يكون مستعملا ويوجب التمسك بما الناس عليه في صلواتهم من تشهدهم الذي يتشهدون به فيها أن أبا عيسى موسى بن عيسى الكوفي قد حدثنا قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا الحسن بن الحدي عن القاسم بن مخيمرة أنه قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده ثم علمه التشهد فذكر التشهد الذي في الحديث الذي رويناه ولم يذكر فيه الزيادة التي فيه على تشهد الناس وأن فهدا قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم قال حدثنا زوير بن معاوية عن الحسن بن الحري ثم ذكر بإسناده مثله وقال فإذا فعلت ذلك أو قال قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد وأن الحسين بن ناصر قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير ثم ذكر بإسناده مثله وأن فهدا قد حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن أزيد فقلت إن أبا الأحواصي قد زاد في خطبة الصلاة والمباركات قال فأته فقل له إن الأسود أنا كما يقول إن علقمة تعلمون من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن عدهن عبد الله في يده ثم ذكر تشهد عبد الله فانتفى أن تكون الزيادة التي في الحديث الأول عن عبد الله وثبت أنها مجاهد وما يدل على فساد ذلك وجوب الأخير بغيره ما مما الناس عليه في صلواتهم أن ابن عمر وأبا موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رووا التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير خلاف لما يكونون عليه منه في حياته وعلى وفاته وقد ذكرنا ذلك في بابه من كتابنا في شرح معاني الآثار ومما قد وكد ذلك أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التشهد كذلك كما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمنا الصبيان في الكتاب ثم ذكر تشهد ابن مسعود سواء وأن عمر رضي الله عنه قد كان علم التشهد الناس وهو على المنبر كما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن عدن قال أخبرني عمرو بن حارث ومالك بن أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكذا أبلغ يونس علينا وحدثناه في موطأ مالك عن ابن وهب عن مالك أنه حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ويعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال قائل: وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعد وفاته مثل هذا كما كان يخاطب في حياته؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا عبيد ذكر عن ابن عيينة أن مما جل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه بعد وفاته كما كان يسلم عليه في حياته، فكان هذا حسنا. وقد استخرج بعض من استخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معنى حسنا، وهو ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين أتون بعد، وأنا فرطهم على الحوض. وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قائل وإذا معنى الحسن يعني وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا حجاج بن ابن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن، ثم ذكر بإسناده مثله. قال: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلم على أهل المقبرة وهم موتى كما كان يسلم عليهم وهم أحياء، وإذا أجاز ذلك بأهل المقبرة كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوز، وهذا معنى حسن، والله نسأل التوفيق. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدخل في هذا المعنى مثل الذي قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نامر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت كلما كانت ليلة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر الله لبقيع الغرقد. وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: وآتاكم ما توعدون والله الموفق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. حدثنا علي بن عبد معبد حدثنا علي بن عبد قال: حدثنا معل بن منصور قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، ثم سمعته يقول: لكل يوم مثله صدقة. قال: فقلت له: إني سمعتك تقول: فله بكل يوم صدقة، ثم قلت الآن: فله بكل يوم مثله صدقة. فقال: إنه متى لم يحل الدين فله بكل يوم صدقة، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. قال أبو جعفر: فاحتمل أن المسؤول عما سئل عنه في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يكون من دونه رواة هذا الحديث، فاعتبرنا ذلك. فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة. قال: وسمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: قلت: يا رسول الله، قلت بكل يوم صدقة، ثم قلت له بكل يوم مثله صدقة. قال: فقال: بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة. فوقفنا بهذا الحديث على أن المسؤول عما سئل عنه فيه من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تملنا جوابه من سائله عما سأله عنه من ذلك، فهو أجادنا ذلك مما قد أحاطنا علما أنه في الديون من القروض لا مما سواها من أثمن بيعات وغيرها، لأن الديون من أثمن بيعات وغيرها سواء، والقروض إنما يبدل من أشياء سواها لا حمد فيها ريالها يثابون عليها، والأموال من القروض أموال يتبرع فيها بإقراضهم إياها من يقرضونه إياها ليتصرف فيها في منافع نفسه، فيكونون في ذلك محمودين عليه مثابين. واحتمل أن يكون ذلك الصبر إلى المدة التي كان القرض إليها قد لازم المقرضة، كما يقول ذلك من يقول من أهل المدينة منهم مالك بن أنس، فيكون ثوابه في ذلك مما يثيبه الله عز وجل، فيكون ثوابه في ذلك ما يثيبه الله عز وجل. فإذا حل الدين له فأنظر به من هو له عليه كان ثوابه في ذلك فوق ثوابه الأول. فإن كان هذا وحقيقة هذا الحديث ثبت به ما يقول هؤلاء في القروض إن الأجال يثبت فيها كثبوتها فيما سواها. وقد يحتمل أن يكون الثواب وراء ذلك لا لأجل واجب على المقرض، ولكنه لأجل واجب على المقرض، ولكنه لأجل قد وعده الذي أقرضه ماله. والوعد وإن كان الحكم لا يوجبه فإن الشريعة توجب الوفاء به، ويحمد عليه من وفى به فإن الشريعة توجب الوفاء به وتحمد وتذم ويحمد عليه من وفى به ويذمه على الخلف فيه. ماشي. فيكون المقرض له لما له إلى ذلك الأجل موعدا وعده له الثواب وعد موعدا طيب فيكون المقرض لما له إلى ذلك الأجل موعدا ولا موعدا موعدا وعدا له الثواب على الوفاء به، والشريعة تمنعه من خلف موعده في ذلك. فإذا انقضى ذلك الأجل ذهب عنه ذلك الوعد، وأطلقت له شريعة المطالبة بدينه. فإذا أنظر به بعد ذلك من هو له عليه كان ثوابه على ذلك أعظم من ثوابه عليه فيما كان له فيه من الثواب قبل ذلك. وهذا تأويل حسن هو الذي يجيء على صحيح حنيفة وأصحابه والشافعي، والله أعلم بحكم ذلك. كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين التأويلان ومما سواهما مما قصر عنه علمنا. الله نسأل التوفيق.
اقرأ أبو عمر فعل كده
ومن الذي قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من أنظر معصرا ووضع عنه أضل الله عز وجل في ظله يما لا ظل إلا ظله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسأ معصرا أو وضع عنه أنجاه الله عز وجل من كرب يوم القيامة. وحدثناه يونس مرة أخرى عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكر أيوب فيه. وقد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد قال حدثنا خالد بن خلاش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه طلب غريما له فتورى عنه ثم وجده فقال إني معسر. قال الله. فقال أبو قتادة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن ينجيه الله عز وجل من كورة بيوم القيامة فلينذر معصرا أو ليضع عنه. وحدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد المديني وأبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي الياسري أنه قال أبو جعفر وأبو الياسري كعب بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنذر معصرا أو وضع له أظله الله عز وجل في ظله. وحدثنا الحسين بن نصر وسعيد بن بشر الأزدي قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي الياسر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنذر معصيا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قاضي كرمان قال حدثنا زهير بن حرب بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سلم حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا سعد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني يزيد بن الهادي عن معتب مولى اسماء ابنه ابي بكر الصديق انه سمع ابا قتاده السلمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معصرا او وضع له اظله الله عز وجل في ظل عرشه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن عوف عن حنظلة بن قيس عن أبي الياسر البدري عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله وأشار بيده فوق حاجبيه فلينذر معصرا أو يضع عنه. حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم السلمي. قال حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن نافع قال كان ابن عمر يتقاضى رجلا فتوارى عنه فناداه أتحبسني وتوارى عني فقال ما فعلت ذلك إلا أني لا أجد ما أقضيك قال الله فأخذ صكه فمحاه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عز وجل رجلا يوم لا ظل إلا ظله أنسأ معصرا أو إلى مسيرته أو محى عنه. وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت على معسر فتجاوز عنه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فكان الظل المذكور في هذه الآثار محتملا أن يكون أريد به ما يظل من الأشياء التي يتأذى بنو آدم من أمثالها في الدنيا كالشمس فيظل من أمثالها يوم القيامة بما يظله الله عز وجل به من ظله الذي لا ظل يومئذ سواه. يحتمل قوله في ظله في كنفه أو في ستره ومن كان في كنف الله عز وجل أو في ستره وقي من الأشياء المكروهة. ومثل ما يقال في الدنيا فلان في ظل فلان أي في كنفه وفي كفايته إياه الأشياء التي يطلبها غيره بالنصب والتعب والتصرف فيها. فقال قائل وأي ثواب لمن أنظر معصرا إنما لو طالبه به لم يصل إليه منه وإنما يكون الثواب لمن ترك ما يقدر على أخذه فأما ما عجز عن أخذه فمعقول ألا ثواب له في تركه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل عونه أن الإعصار قد يكون على العدم الذي لا يوصل معه إلى شيء وقد يكون على القلة التي يوصل معها ما إذا أخذ ممن عليه الدين فدحه وكشفه وأضر به والعسرة تجمعهما جميعا غير أنهما يختلفان فيها فيكون أحدهما بها معدوما ولا يكون الآخر منهما بها معدوما وكل معدم معسر وليس كل معسر معدما. فقد يحتمل أن يكون المعسر المقصود بها بما في هذه الآثار إليه هو المعسر الذي يجد ما إن أخذ منه فدحه وكشفه وأضر به. فمن أنظر من هذه حاله بما له عليه فقد آثره على نفسه واستحق مال المؤثرين على أنفسهم وكان من أهل الوعد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار. فبان بحمد الله عز وجل ألا استحالة في شيء مما رأيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقتول في الغزو مما نعلم يقينا أنه أراد إذا كان مجتاعلا في غزوة أنه الأجير إلى أقصى قطرة من دمه.
معدن بكسر الدال المعدن.
المعدن.
فقير معدن. يقال فلان فقير معدن مش معدن.
معدن. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر عن ابن أخي أبي أيوب أنه قال كتب إلي أبو أيوب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار ويضرب عليكم بعوث يكرهها الرجل منكم فيريد أن يتخلص منها فيأتي القبيلة يعرض نفسه عليها ويقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا فذلكم الأجير إلى أخصى
قطرة من دمه. وحدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلامة سليمان بن سليم الكناني يعني كنانة كلب عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كتب إلي أبو أيوب الأنصاري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فتأملنا هذا الحديث فعقلنا أنه يراد به الاجتعال على الخروج في الغزو عن الجاعلين، وفي ذلك ما يوجب أن يكون الثواب في ذلك الغزو للجاعل. وقد ذكرنا في هذا الباب فيما تقدم منا في كتابنا هذا في حديث شفين الأصبحي أن للجاعل أجر الجاعل وأجر الغازي، وكان في ذلك ما قد نفى أن يكون للغازي على ذلك أجرا، إذ كان إنما غزى بما أخذه عوضا على غزوه من الجعل الذي أخذه عليه، فإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيرا فيما لا ثواب له فيه من ربه عز وجل، إذ كان ثوابه فيه ما قد أخذ من الجعل ممن أخذ أخذه ليكون غزوه بما يأخذه من ذلك الجعل لمن أخذه منه. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة، هل هو موضع كلام أو موضع سكوت؟ حدثنا إبراهيم بن رزق ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قال حدثنا أبو الوليد الطيريسي قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن قرثاع عن سلمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يوم الجمعة؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال تدرون ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال قلت في الثالثة أو الرابعة، هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم. قال لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة، ما من مسلم يتطارف ثم يمشي إلى المجلس ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت المقتلة. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة، وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا. فتأملنا ما روى في هذا الباب سوى هذا الحديث، فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفوري قد حدثنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا جرير بن حازم حاوجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي قال حدثنا جرير بن حازم ثم اجتمع فقال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه طويلا ثم تقدم إلى الصلاة، فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة، فتأملنا ذلك هل يخالف الحديث الأول أم لا، فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة، لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض والكلام فيها لغو، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك، ولا له من الوجوب ما للسكوت في الخطبة، ولكنه محظوظ عليه ومباح تركه، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس، وإن كان غيره أفضل منه، كما توضأ مرة والوضوء مرتين أفضل منه، والوضوء ثلاثا أفضل منهما، فترك الأفضل واستعمل ما هو دونه إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمتي أن ذلك مباح لهم غير محظور عليهم، فثبت بتصحيح هذين الحديثين ما قد ذكرناه فيما صححناهما. فقال قائل فقد روي فيما كان الناس عليه في هذا المعنى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمان عمر رضي الله عنه، فذكر ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام وكلامه يقطع الكلام، وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نهى عمر عن وقضى خطبتيه تكلموا. قال فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا في هذا هو الكلام، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك محفظ أن يكون ذلك أيضا على التوسعات التي ذكرنا لا على ما سواها ليقتدي بهم الناس، وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه وأعظم أجرا. الله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع على بهيمة. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن ابي عامر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه على بهيمة فقتلوه وقتلوا البهيمة معه. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وحدثنا ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال زبالة. حدثنا إبراهيم
زبالة
زبالة وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل يعني ابن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فقتلوه واقتلوها. قال أبو جعفر: فتمنى هذين الحديثين، فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو وهو رجل قد تكلم في رواية بغير إسقاط لها، وجدنا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يرجع إلى إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو رجل مترك الحديث عند أهل الحديث جميعا، ثم اعتبرنا هذين الحديثين فوجدناهما مردودين إلى ابن عباس، وقد وجدنا عن ابن عباس من وجوه صحاح ما يدفع الأمر المذكور به فيهما، كما قد حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن يونس عن النعمان يعني أبا حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس على من أتى البهيمة حد. وكما حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، وكما حدثنا من أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسرائيل وأبو بكر وأبو الأحوص وشريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس مثله، وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن هدلة عن أبي رزين عن ابن عباس مثله، وقال أبو جعفر: فكان ما رأيناه ابن عباس من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين، ولم يخلو الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكون غير صحيحين، فإن كان غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما، وإن كان صحيحين فإن ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالف إلا بعد ثبوت نسخه عنده، وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين وجوب تركهما، وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما، ولكننا نريد دفعهما أيضا فيما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا، مما قامت به الحجة عنه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، ففي ذلك ما يدفع القتل فيما سوى هذه الثلاثة الأشياء إلا أن تقوم الحجة بإلحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غيرها فيلحق بها، ويكون الحذر أن يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيها، ولم نجد ذلك، فكان فيها ما يدفع أن يقتل بما سواها، وبالله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع على ذات محرم منه. حدثنا ابن أبي داود قال وعبد العزيز بن محمد قال حدثنا الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فقتلوه. وفيما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من سقوط رواية إبراهيم بن إسماعيل عند أهل الحديث، ومما قد حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا فيه من القتل بما سوى الثلاثة أشياء التي قد ذكرناها فيه، ما يغنينا عن الكلام في هذا الباب، وما يوجب رد من أبى ذلك إلى الحد الذي قد ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الزنا. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وجد يعمل بعمل قوم لوط. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمارة عن سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموه الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو جعفر: فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إيجاب الرجم وليس فيه تفصيل بين حكم من كان ذلك منه وقد أحسن وبين حكمه ولم يحصن، فاحتمل أن يكون ذلك مما قد خص به من فعل هذا الفعل وفرق بينه وبين الزاني، فاعتبرنا ذلك هل روي مبينا كذلك أم لا. فوجدنا عبيد بن رجال قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن مجاهدا وسعيد بن جبير حدثاه عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يقول في البكر يوجد على اللوطية أنه يرجم أحصن أو لم يحصن. وقفنا بذلك على أن حكمه كان عند ابن عباس كان الرجم، واحتمل أن يكون كان ذلك عنده لأخذه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يكون قاله رأيا. وجدنا ما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو في الأمر بقتله قد يحتمل أن يكون ذلك بالرجم فيكون موافقا لحديث أبي هريرة، ويحتمل أن يكون بغير الرجم فيدفعه ما قد ذكرنا مما قد قامت به الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع القتل بسوى الثلاثة الأشياء المذكورة فيه، غير أنه لما دخل في هذا الباب ما قد دخل فيه مما لم نجد فيه غير هذين الحديثين. نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن هدين قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه قال حد اللوطي حد الزاني، ففي هذا ما قد فرق فيه بين حد البكر وغير البكر في ذلك. وهذا الحديث فعن عطاء وهو أحد أصحاب ابن عباس، فقد يحتمل أن يكون قاله كذلك لأخذه إياه عن ابن عباس، وقد يحتمل خلاف ذلك. وجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم وخالد عن الحسن قال حد اللوطي حد الزاني. ووجدنا يوسف بن يزيد قال حدثنا قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا علي بن هاشم عن أبي حنيفة وسفيان عن حماد عن إبراهيم مثله، قال أبو جعفر ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه، وإذا واجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني، واجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني، وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه، وإن لم يكن معه إنزال كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناه واجب أن يكون مثله فيما وصفنا من وجوب الحد، ومن افتراق حال المحصن فيه وحال غير المحصن. فإن قال فقد رأي هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبورها، فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة، كما يكون عليه لو أتاها في فرجها، وإذا واجب أن يكون في المهر بخلافه فيه في الفرج، واجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر، وأن ما ذكرنا في الغسل من ذلك كما ذكرنا، وأن الغسل واسطة بينهما، فوجب أن يرد إلى أشباههما. فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل، ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل، ووجدنا المهر من حقوق الآدميين. فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل، وأشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن جميعا، وقد ذكرنا في هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن أبي عمرو عن الدراوردي، وقد وافقه عليه سليمان بن بلال فراه عن عمرو كذلك، كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران التجيبي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وحدثنا الحسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون يقول أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني وكان من أفضل أهل مصر وكان لا يخرج من المسجد إلا وفي كمه صدقة، فربما أخرج معه بكعكة. مش لو ترى سيدنا كان يخرج من بيته إلى المسجد فربما خرج معه بكعكة لما المسجد، وكان ليخرج من المسجد مش إلى المسجد، ده هذا المشهور عنه، ولو حط بصلة كما ثبت. هو هنا سيدنا يقول وكان لا يخرج من المسجد إلا وفي كمه صدقة، فربما أخرج ومعه بكعكة أو بصلة.
فربما
وكان لا يخرج إلى المسجد من بيت إلى المسجد، وهنا عمل من عندي من المسجد.
وكان لا يخرج من المسجد
ماشي إلى المسجد.
وكان لا يخرج من وكان لا يخرج إلى المسجد إلا وفي كمه صدقة، فربما أخرج معه بكعكة، وربما أخرج معه ببصلة. فأقول له إن هذا ينتن ثوبك، فيقول إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ظل المؤمن يوم القيامة صدقة. فتمنى هذا الحديث، فكان وجهه عندنا والله أعلم أنه أريد بذلك ثواب صدقته. وكان ظل في ذلك كالظل المذكور في الحديث الذي قد ذكرناه في من أنظر معصرا أو وضع عنه فيما تقدم إن في كتابنا هذا. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج، هل هو طواف واحد او طوافان. حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي نجيح عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اذا رجعت الى مكه فان طوافك لحجك يكفيك لحجتك وعمرتك. قال ابو جعفر: فهكذا وجدنا هذا الحديث من روايه عبد الله بن ابي نجيح عن عطاء عن عائشه، وقد وجدناه من روايه غيره عن عطاء عن عائشه بخلاف هذه الالفاظ، وهم عبد الملك بن ابي سليمان وحجاج بن ارطاطه وحبيب المعلم وهو حبيب بن أبي بقية. كما حدثنا صلاح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا هشام قال حدثنا حجاج وأخبرنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: انفري فإنه يكفيك. قال حجاج: في حديثي عن عطاء فأظلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تخرج إلى التنعيم فتهل منه بعمرة، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت منه بعمرة، ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الملك: عن عطاء ذبح عنها بقرة. وكما حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء بن ابي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عائشه حاضت فناسكت المناسك كلها غير انها لم تطب بالبيت، فلما طهرت وافاضت قالت: يا رسول الله، اتنطلقون بحجه وعمره وانطلق بالحج؟ فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجه. قال ابو جعفر: ففي حديث عبد الله بن ابي نجيح عن عطاء عن عائشه ما يدل على أنها قد كانت بقيت في حرمة العمرة التي كانت قد أحرمت بها حتى حلت منها، ومن الحجة التي كانت أحرمت بها في وقت واحد. ففي ذلك أيضا ما قد دل على أن الطواف الذي كان منها كان للحجة وللعمرة، كما يكون طواف القارن في حجته وعمرته لهما، غير أن الحرف الذي في حديث ابن أبي نجيح المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: طوافك لحجتك يكفيك لحجتك ولعمرتك، يبعد في القلب أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كان لها طواف غير طواف العمرة كان لها لا للعمرة، وإن كان الطواف لهما جميعا لم يجوز أن يضاف إلى الحجة دون العمرة ولا إلى العمرة دون الحجة، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. وفي حديث عبد الملك والحجاج عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أكل أهلك يرجو بحجة وعمرة غيري؟ قال: في هذا ما قد دل على أنها لم تكن حينئذ في عمرة، وإنما كانت في حجة لا عمرة في معها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قولها. ففي ذلك ما قد دل على أنها لم تكن حينئذ في عمرة، فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان منها يجزئها لعمرة لم تكن فيها بعد. فقد وقع الاختلاف على عطاء في هذا الحديث عن عائشة على ما ذكرنا، فتكافأت الروايتان جميعا عنه، ولم تكن إحداهما أولى من الأخرى إلا بدلالة تدل على ذلك من سواهما. ثم هذا حبيب المعلم قد روى عن عطاء عن جابر بن عبد الله في قصة عائشة ما يدل على ما روى عبد الملك وحجاج عن عطاء عن عائشة، ويخالف ما روى ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة. ثم رجعنا إلى ما روي في ذلك من غير حديث عطاء لنقف على حقيقة الأمر في ذلك المعنى إن شاء الله. فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد، ووجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد حا، ووجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قد حدثنا قال حدثنا أبي وشعب بن الليث قال أخبرنا الليث، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حط وقد حل الناس ولم أحل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون للحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججته. قال: فاذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التعميم، وذلك ليلة الحصبة.
وجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المؤذن قال حدثنا ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر في هذا الآثر أن خروج عائشة كان من عمرتها ومن حجتها معا، وذلك يشد ما رواه ابن أبي ناجح عن عطاء عنها في قصتها هذه، والذي في حديث حبيب بن المعلم عن عطاء عن جابر في قصتها يدل على خلاف ذلك، لأن فيه من خطابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج، ففي ذلك ما قد دل على أنها كانت في حج لا عمرة معه، لأنها لو كانت في عمرة وحج لكانت هي وغيرها في ذلك سواء، ولما كانوا يفضلونها في ذلك بشيء، ولا احتاجت إلى عمرة ولا بعد الحج وبعد العمرة اللذين كان منها. ثم نظرنا في قصة عائشة هذه من غير حديث جابر كيف كانت، فوجدنا الأسود بن يزيد قد روى عنها فيها ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت خرجنا ولا نرى إلى الحج، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كذا طاف بالبيت ولم يحل، وكان معه الهدي، فحاضت هي قالت فقضينا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله يرجع أصحابك كلهم بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، قال ما كنت تطوفت بالبيت ليالي قدمنا، قال فانطلقي مع أخيك إلى التنعم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. وما قد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثله، وزاد ما كنت تفطي ليالي قدمنا قالت لا. وما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسنادي مثله. وما قد حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ثم ذكر نحوه. قال أبو جعفر ففي هذا الأثر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أما كنت طوفت ليالي قدمنا، وإخبارها إياه أنها لم تكن طافت، فوجه ذلك عندنا والله أعلم أنها لو كانت طافت ليالي قدموا لكانت العمرة قد تمت لها، وأنها لم تكن طافت حينئذ كانت بخلاف ذلك في أمرها باعتمار من التمين يكون لها عمرة من الحجات التي صارت لها، وفي أمره إياها أن تعتمر ما قد دل على أنها قد كانت خرجت من مع العمرة الأولى قبل ذلك، لأنه لا يجوز عند أهل العلم جميعا أن تدخل عمرة على عمرة، وإن فعلا لو فعل ذلك لكان موسيا، ثم يختلفون فيما يجب عليه، فطائفة منهم تقول لا يلزمه وهو في حكم من لم يحرم بها، وهو قول محمد بن الحسن والشافعي، وقد روي ذلك عن عطاء بن أبي رباح. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابن جريج عن عطاء، وطائفة منهم تقول قد لزمته، فإذا عمل في الأولى صار رافضا لهذه التي أحرم بها، وكان عليه لرفضها دم وعمرة مكانها. وممن قال ذلك أبو حنيفة حدثناه محمد بن عباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وطائفة منهم تقول لما أحرم بها لزمته، وكان حينئذ رافضا لها وعليه دم فلرفضها وعمرة مكانها. وممن قال بذلك أبو يوسف حدثنا به محمد بن عباس عن علي عن محمد عن أبي يوسف، وقد ذكر لنا محمد في روايته هذه عن علي عن محمد أنه قول محمد أيضا. وأما قول محمد الآخر الذي ذكرناه قبل هذا فإن سليمان بن شعيب الكيساني حدثناه عن أبيه عن محمد، لما كان إدخال العمرة على العمرة غير محمود عند جميعهم استحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بما لا حمد فيه، فدل ذلك أنها قد كانت خرجت من عمرتها بتركها الطواف لها ليالي قدموا، وإما بتوجيهها إلى عرفة مريدة للحج كما تقول طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة في أحد قوليه، إن من أحرم بعمرة وهو في حجة أو كان في عمرة وحجة فتوجه إلى عرفة ولم يطف لعمرته أنه بذلك رافض لعمرته، وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها. حدثنا بذلك من قوله سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وطائفة تقول لا يكون رافضا لها حتى يقف بعرفة بعد الزوال، فيكون حينئذ رافضا لها ويكون عليه لرفضها دون عمرة مكانه، وهو قول أبي حنيفة الذي يخالف قوله الآخر. حدثناه من قوله محمد بن العباس عن علي عن محمد عن أبي يوسف عنه، فكانت عائشة رضي الله عنها رافضة لعمرتها بأحد أمرين، إما بتوجهها إلى عرفة لحجتها أو بوقوفها بعرفة لحجتها، والله عز وجل أعلم بأي ذلك كان، فاستحال بذلك إن كانت قارنة، وثبت أنها كانت مفردة بحجة لا عمرة معها، إذ كانت قد خرجت من عمرتها قبل ذلك بما خرجت به منه. فقال قال: فقد وجدنا في حديث جابر ما يدل على أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنة، لأن فيه ذبحه عنها بقرة، ولا يكون بذلك إلا لذبح عليها فيما كانت فيه، وهو قرانها الحج مع العمرة. وذكر ما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة في حجه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل عني أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عنها ما ذبح لرفضها للعمرة وخروجها منها قبل تمامها، كما يقول من قد ذكرناه من أهل العلم في العمرة إذا رفضت قبل تمامها على رافضها دم، وإذا احتمل الحديث ما ذكرناه لم يكن فيه دليل لك على ما ذكرت. ثم نظرنا في قصة عائشة عنها هذه من غير رواية الأسود عنها، فوجدنا عروة بن الزبير قد رواها عنها بما يوجب أيضا خروجها من عمرتها تلك قبل توجهها إلى عرفة قبل إحرامها بالحج، كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فأردفني في يوم عرفة وأنا حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي شعرك وانتشطي ولبي بالحج. فلما كانت ليلة البطحاء طهرت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فأغلبت بالعمرة قضاء لعمرتها، كما حدثنا بكر بن قتيبة ومحمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ممن أهل بعمرة تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجتي، فحط فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي. وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمنا مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي شعرك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ومالك عن هشام بن عروة، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل فقال: هذه مكان عمرتك. ففيما روينا ما قد دل على ما ذكرنا من خروجها كانت من العمرة التي كانت فيها قبل دخولها في الحجة التي أحرمت بها، وفي ذلك ما قد دل على أنها في وقت طوافها كانت في حجة لا عمرة فيها. ثم نظرنا في قصتها أيضا من غير حديث الأسود وعروة كيف كانت، فوجدنا القاسم بن محمد قد روى فيها أيضا ما قد دل على ذلك، غير أنه خالف ما في شيء من حديثه إذا وأوقف عليه تبين ما هو، ثم وافقها في بقية التي احتاجنا إلى أن نأتي به من أجلها. كما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا السارفة طمست، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لوددت أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب: اجعلوها عمرة، فجعل الناس إلا من كان معه الهدي، فكان الهدي معه ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذي اليسارة، ثم هلوا بالحج. فلما كان يوم النحر طهرت، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت حتى إذا كانت ليلة الحصبة، قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه حتى جئنا التنعيم، فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروها. ففي هذا الأثر ما قد دل على خروجها كانت من العمرة الأولى التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجتهم التي كانوا فيها، وعائشة كانت منهم من يجعلوها عمرة. ففي ذلك أيضا ما قد دل أنها لم تكن في وقت طوافها في عمرة مع الحج. ثم نظرنا هل وافقهم على ذلك أيضا غيرهم، فوجدنا ابن أبي مليكة قد وافقهم على ذلك، كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن أبي زيدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ثم ذكر مثل حديث بكر وابن خزيمة عن عثمان المؤذن عن ابن جرج عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه فيما تقدم إن في هذا الباب وفيما ذكرنا ما يدفع ما رواه ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة في قصتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرها أن تنقض به شعرها وهي في حرمة عمرة لأن في ذلك ما يسقط شعرها ولا يأمرها أن تمتشط لا سيما والأغلب في الامتشاط أن يكون بالطيب أو بما يمنع من الإحرام سواه وفيه ما هو أدل من هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذه ما كان عمرتك أو هذه قضاء من عمرتك ولا يكون الشيء مكان شيء ولا قضاء منه إلا وقد كان ذلك الشيء معقودا قبله ثم رجعنا إلى طلب الحكم في ذلك من غير حديث عائشة ومن غير قصتها التي ذكرنا فوجدنا الربيع المراضي وقد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشركم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد إني أشركم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدثناه الربيع عن شعيب عن الليث وأما يزيد بن سنان فحدثناه قال حدثني أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع فذكر مثله وزاد وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان مختلفان لأن ما في رواية شعيب من قوله وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون من قول نافع فيعود إلى الانقطاع وما في حديث أبي صالح يخبر أنه من كلام ابن عمر فيعيده إلى الإيصال فقال قائل ففي هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لعمرته ولحجته طوافا واحدا فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن سلما قد رواه عن ابن عمر ما يخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته تلك متمتعا لا قارنا كما حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وسقى الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج قال أبو جعفر فهذا يخبر أن طواف العمرة قد كان قبل طواف الحجة لأن التمتع هكذا يفعل ولأن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة إنما كان بعدما طاف للحجة التي تحولت عمرة كما حدثنا الربيع المرضي قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالعشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا حتى إذا أتينا ذا الحليفة نهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا كنا آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي ففي ذلك ما قد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف الطواف الذي عاد إلى العمرة قبل ذلك فكانت عمرته صلى الله عليه وسلم قد طاف لها حينئذ وعقلنا بذلك أن الطواف الذي طافه بعد أن رجع إلى منى كان طوافا لحجته لا لعمرته لأن المتمتع يطوف قبل أن يخرج إلى منى لعمرته أو لعمرته وحجته على ما يختلف في ذلك لا طواف لعمرته غير ذلك الطواف ثم يكون الطواف الذي يطوفه بعد أن يرجع من منى إنما هو لحجته لا لعمرته فاستحال أن يكون ابن عمر يريد بقوله وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان طوافا واحدا لعمرته وحجته لأن ذلك الطواف الذي كان منه إنما كان منه لحجته لأن عمرته قد طاف لها مرة وإنما للعمرة طواف واحد والحج له طوافان طواف عند القدوم إلى مكة وطواف بعد الرجوع من منى فقال هذا القائل فقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما قد دل على أن القارن يطوف لحجته وعمرته طوافا واحدا لا طوافين، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا الحج والعمرة كذلك طافوا. وذكر ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حاض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن
كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة
فليهل لو نسيت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين أجزعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. قال فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر في هذا الحديث أن الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا لهما طوافا واحدا، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، لأنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع في حجته تلك. كما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس به بمثل الذي أخبرني به سلم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديثه الذي ذكرناه في ذلك فيما تقدم منا في هذا الباب. وإذا كان فيها متمتعا كان طوافه لعمرته إنما يكون عند قدومه، وطوافه الذي يكون منه بعد أن يرجع من منى إنما يكون لحجته دون عمرته. فاحتمل بذلك أن يكون قول عائشة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، أي طوافا واحدا للإحرام الذي كانوا فيه، كان ذلك الطواف للحجة إلى العمرة. ومما قد حقق أن الطواف للقرن طوافان، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته تلك، ومذهبه في طواف القرن أنه
قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته تلك، ومذهبه في طواف القرن أنه طوافان. كما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته. قال قلت له كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحدة منهما طوافا. وكما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه مثله. قال أبو داود قال قيس قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم بإسناده مثله. وكما حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر مثله. قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت لأفتي الناس إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا. وكما حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا الخصيب قال حدثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة أنه قال سألت علي رضي الله عنه ثم ذكر مثله قال فعقلنا بذلك أن أبا نصر هذا هو عبد الرحمن بن أذينة، فاستحال أن يكون علي يأمر بخلاف ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن مسعود مثل ذلك، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن منصور بن زاذان عن الحاكم عن زيد بن مالك عن علي وعبد الله قال القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال أبو جعفر وإذا كان لا طواف للعمرة إلا طواف القدوم وطواف الحجة للقدوم ليس بالطواف لها بعد الرجوع من منى، لأن الطواف لها بعد الرجوع من منى هو الفرض، والطواف للعمرة الذي هو الفرض فيها هو الطواف عند القدوم، فكان موضعهما مختلفا. حقنا بذلك أن من جمع الحج والعمرة قد جمع حرمين، والطواف لكل واحد منهما في وقت غير الوقت الذي يكون فيه الطواف الآخر منهما، فحقنا بذلك أنهما طوافان إلى طواف واحد، وبالله عز وجل التوفيق. باب بيان مشكل حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وما فيه مما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه مما هو من كلام ابن مسعود. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه الذي حدثناه، فقال فيه حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ومحمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود بمثل حديثه الذي حدثناه، قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة دما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه فيعمل بأعمال أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه فيعمل بأعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. وحدثنا يزيد وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وأبي جميعا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود غير أن أبي لم يرفعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر نحوه. حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وحدثنا عبد الملك قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش أنه قال حدثنا زيد بن وهب الجهني قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ثم ذكر مثله إلا أنه قال فيسبق على الكتاب الذي سبق في الموضوعين جميعا منه ولم يقل فيغلب عليه. حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سليمان الأعمش عن زيد بن وهب بن المو قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله
ما عندكش حد يعمل لك حاجة تصرفها؟
ما عنديش حد سيدنا
قاعد لوحدك يا مسكين.
الحمد لله
احسن
الحمد لله سيدنا والله صحيح. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ثم ذكر مثله إلى أن انتهى إلى وشقي أم سعيد، فقال بعاقب ذلك ثم ينفخ فيه الروح. قال زهير وأوراه قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، ثم ذكر بقية الحديث. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال أبو جعفر هكذا روى الأعمش هذا الحديث عن زيد، وقد رواه أيضا عن زيد سلمة بن كهيل كما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا فيثور بن خليفة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يبعث الله عز وجل ملكا بأربع كلمات فيكتب أجله ورزقه وسعيد هو أو شقي، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيدركه الكتاب السابق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيدركه الكتاب السابق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال أبو جعفر كان هذا موافقا لما رأه الأعمش عليه عن زيد. وحدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فثر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق
ثم ذكر مثله إلى قوله وشقي أو سعيد، فقال بعاقب ذلك قال عبد الله والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. ثم ذكر بقية الحديث، فكان في هذا إضافة ما فيه من عمل الرجل بعمل أهل الجنة إلى آخره، من إلى كلام عبد الله بن مسعود به وإخراجه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث. وقد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضل بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله وشقي أو سعيد، فوالذي نفس محمد بن، ثم ذكر بقيته. قال أبو جعفر، ففي هذا الحديث ما قد دل على أن هذا الكلام إلى آخر هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من كلام ابن مسعود، لأنه لا يجوز أن يكون ذلك الحالف من عبد الله بن مسعود كما فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ميت، لأنه إنما يحلف بأنفس الأحياء لا بأنفس الأموات. وقد وجدنا هذا الحديث من رواية جرير بن حازم عن الأعمش، بما يدل أن هذا الكلام من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا يونس. قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة و40 ليلة علقة و40 ليلة مضغة، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل لا يعمل بعملي. ثم ذكر مثله، فعقلنا بذلك أن هذا الكلام من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أي معنى كان هذا الكلام في الحقيقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود فإنه حق، لأن ابن مسعود المأمون على ما قال من ذلك إن كان قاله، ولأن نعلم أنه لم يقل ذلك رأيا، لأن مثله لا يقال بالرأي، وأنه إنما قاله توقيفا، والتوقيف لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الحديث ما يدل على أخذه كان إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمر أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد والشق
رزقه وأجله،
فيؤمر أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد والشق فيؤمر أن يكتب،
لأن فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمر
أن يكتب
رزقه وأجله
أن يكتب رزقه وأجله وشقنا السعيد، أن يكتب رزقه وأجله وشقنا السعيد، تبقى سيدنا فيؤمر أن
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، أو فيؤمر أن يكتب رزقه وأجله وشقيا، لكن هنا مرفوع وشقي، فيؤمر
أن يكتب
يو
أن
يو
يكتب يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والشقة والسعادة هما بالمعنى الذي في بقية هذا الحديث المتنازع فيه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود، فإن كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من كلامه، وإن لم يكن من كلامه وكان من كلام ابن مسعود بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليه كان كذلك أيضا، وإن كان لاستخراجه إياه من الشقوة والسعادة المذكورين فيه فهو كما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا توقيفا. قال أبو جعفر، وفي هذا الحديث معنى لم نجده إلا في روايتي زهير وحفص عن الأعمش، وفي رواية بكار عن أبي أحمد عن فطر عن سلمة بن كهيل، وهو ثم ينفخ فيه الروح، وذلك مما قد روي فيه عن أبي العاليات حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليات في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال قلت لأي شيء ضمت هذه العشر إلى 4 الأشهر؟ قال لأنه ينفخ فيه الروح في هذه العشر، وقد استدل محمد بن الحسن بذلك في الجارية إذا اشتراها رجل وهي من أولاة الحيض فتأخر حيضها، فقال إذا مضت عليها 4 أشهر و10 أيام حل له منها ما يحل له منها لو حاضت، قال لأن الروح تنفخ في تلك المدة إن كان بها حمل فيتبين أن في بطنها ولدا فيعف عن وطئها بذلك لذلك أو لا يتبين لذلك فيسعى عنده وطئها لأن أمرها بذلك يغلب على القلوب لأنه لا حمل معه كما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بهذا القول. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشقوة والسعادة المأمور باكتتابهما في حديث ابن مسعود الذي ذكرنا كما حدثنا بكر بن قتيبة ويزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزوري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت النطفة في الرحم أو قال إذا خلقت النطفة في الرحم قال ملك الأرحام وهو معرض أي رب ما أكتب. فيقضي الله عز وجل إليه أمره فيقول أذكر أم أنثى، فيقضي الله عز وجل إليه أمره فيقول أشقي أم سعيد، فيقضي الله عز وجل إليه أمره فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. كما حدثنا بكر قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثني الزبير بن عبد الله قال حدثني الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا أي رب ماذا أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله عز وجل أن يخلق في الرحم فيقول أي ربي شقي أو سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي ربي ما رزقه فيقول كذا وكذا فيقول أي ربي ما أجله فيقول كذا وكذا قال فيقول يا رب ما خلقه لائقه قال فما شيء إلا يخلق معه في الرحم. وقد روى حذيفة بن أسيد الغفاري
لا
حذيفة بن أسيد الغفاري أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا فغنينا بذلك عن إعارتها هنا. والله عز وجل نسأل التوفيق.
بارك الله فيك.
أحسن الله لكم أسيد.
الله. هذا المجلس كم درهم كم ذا أبو عمير؟